وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرضنا إلى الروايات الدالة على وجوب التصدق في مجهول المالك، طبيعي بعد اليأس من الظفر بالمالك أو عن المالك، بعد أن تعرضنا لهذه الروايات وكانت الروايات التي لا بأس بها أربع روايات، قلنا نتعرض إلى احتمالات أخرى في المسألة دلت عليها، لابد أن نعالج هذا الموقف. الاحتمال الأول ما صار إليه العلمان الإيرواني والهمداني من أن الحكم في مجهول المالك هو دفع الخمس والباقي، واستند في ذلك يعني للصاحب الذي عثر على المال هذا، واستند في ذلك إلى صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، وقد علقنا على ذلك بما تقدم. الاحتمال الثاني الذي كان بأيدينا وهو أنه يحتفظ بالمال المجهول المالك ويوصي به الورثة إذا أوشك على الموت، ونقلنا في هذا المجال رواية هشام ابن سالم الذي تنقل قضية أو سؤال حفص الأعور من الإمام عليه السلام، أو كانت دلالتها على أنه يوصي واضحة، يطلب ثم يوصي، هذا المقدار كان. وأما تصدق ما كان موجود في البيت. وبعد أن نقلنا الرواية، طبيعي لم نعلق عليها بشيء، قلنا هذه الرواية نقلت بنقلين آخرين لا بأس بالالتفات إلى هذين، ولكن من البداية أقول حينما أذكر هذين النقلين ليس من باب الرد على الرواية، وبعض مرات النقل الثاني يكون معارضا للنقل الأول، هذا بنفسه يكون موجبا لوهن الرواية لأنها معارضة بنقل آخر. لا لا لا، مو من هذا الباب، بل من باب واقع الحال يوجد نقلان آخران. فائدة هذه النقل الثاني هو هكذا، انتهينا إلى هذه القضية، وقلنا هذا الاحتمال الثاني صار إليه صاحب السرائر. النقل الثاني هكذا: وعنه عن محمد بن زياد، عنه عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، هذا تعليق عليه من ستعليق يوم، مو تعليق، لا، ارجاع الضمير الى السابق مو تعليق. وعنه يعني عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن محمد بن زياد، انت محمد بن زياد رأسا يكون بعد تلقفها، يعني شنو المقصود، من هو؟ ابن ابي عمير. عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور. المهم هشام بن سالم هو قاعد ينقل القضية كما نقل الرواية الأولى، والذي يسأل حفص الأعور، ومضمون القضية نفس مضمون القضية السابقة. الآن لاحظ: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس، قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين. هسه لحد الآن الرواية ماذا تعطي؟ ابتداء الحكم شنو؟ تصدق وليس الوصية، وهي عكس الذي يعني فرد شيء آخر، بس انتظرني سنشوف شلون. فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين، ثم قال رأيك فيها، ثم عاد المسألة عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، يعني سجاوب الإمام يقول له رأيك بيها وأكرر المسألة. أكو بعض الناس أمترى ما أدري هسه من إيشين شلون، ثم عاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، يعني ثلاث مرات، فقال أبو عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا، هي نقطة الاتفاق ماذا هنا، وإلا فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. ثم قال ما عسى أن تصنع بها، يعني بالدراهم، ثم قال توصي بها، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك. فالمهم نقطة الاشتراك هذه، توصي بها فإن جاء لها كسبيل مالك. جزء 26 من الوسائل، صفحة 254، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث رقم 7. وهي وإن كانت تشترك في نهايتها، تشترك مع مضمون الرواية السابقة، بيد أنها تشتمل على اضطراب إن صح التعبير أو نحو ذلك، حيث إن الإمام حينما أجاب بقي السائل يقول له، الإمام أجاب بقوله تدفع إلى المساكين، بقي السائل يقول رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه، يعني مرة شنو ثالثة أعاد عليه. ثم جواب الإمام بعد المرة الثالثة جواب يغاير ما ذكره في البداية، يعني في البداية قال له تدفع إلى المساكين، بعد الإلحاح والتكرار في المرة الثالثة الإمام ماذا أجاب؟ قال على أنه تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، يعني هذا يختلف عن جواب السابق تدفع إلى المساكين. ثم قال له إلى آخره. إذن الرواية تشتمل على اضطراب يطمئن أو قريب من الاطمئنان، على أنه يوجد تشويش في النقل. هذا بيان واقع حادثة، احنا ما يأثر علينا الشيء، زين. هذا بالنسبة إلى، ولعل الرواية إذا اشتملت على تشويش من هذا القبيل تسقط عن الاعتبار. من أي باب تسقط عن الاعتبار؟ من باب السيرة العقلائية، هذا تتم يكون يصير حتى يصير تخريج فني ولباس علم، أن السيرة العقلائية في أمثال هذه النقول لا يجزم بانعقادها على الأخذ بالرواية ما دام تشتمل على مثل هذا التشويش. ومو بعيد احنا بيناتنا هكذا، إذا واحد شوية يحكي حكي شو يروح ويجي بي ومخربط شوية يتنافى بعض، ويقول عيفة هذا، عيفة هذا، تشويش عدة مخربط كلامه إلى آخره. يعني طب يقول له الإمام يعرف شلون يحكي. على أي حال، زين، هذا بالنسبة إلى النقل الثاني. النقل الثالث عن الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضبت بذلك، كيف أصنع؟ قال رأيك المساكين مرتين، رأيك المساكين، هيك موجود في الوسائل، رأيك المساكين. فقلت إني ضقت بذلك، خلي بين شريطين هاي نسخة أكو، ذرعا قال، هاي ذرعا قال خليها بين شريطين بين معقوفين نسخة هذه. هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته، جزء 26 صفحة 301 الباب 6 من أبواب حكم الميراث المفقود، الحديث رقم 10. إنها في ذيلها تتفق مع النقل السابق الأول، وأنه هي كسبيل مالك فإن جاء طال، يعني تبقيها ماذا عندك أمانة. لكن يوجد تشويش أو تعبير غامض، وهو قوله رأيك المساكين، رأيك المساكين. إذا رجعنا إلى الفقيه الجزء 4 صفحة 331 الموجود هكذا، رابك المساك، رابك مو رأيك، رابك، رابك المساكين، رابك مرتين، أما رابك المساكين، رابك المساكين. وفسرت العبارة رابك المساكين، رابك رابك يعني أدخل عليك الريب والشك. والمساكين إشارة إلى فقهاء المدرسة الثانية الاتجاه المقابل، يعني هؤلاء ألقوا عليك الشك. على أي حال بناء على هذا العبارة تصير أوضح، لكن من الغريب أن صاحب الوسائل عبرها ومر عليها مر الكرام، والمحقق همات للوسائل على هذا المنوال. بلي. وفي الكافي والتهذيب نقل بشكل آخر، قال مساكين وحرك يده بدون أن توجد فقرة رابك أو رأيك، بس مساكين، يعني مساكين مساكين، بعد ماكو رأيك رابك، هذا هم ما تفرد على أي حال. ونرجع إلى صلب الموضوع، هذا قلت ليس بالمهم، أنا نقلت هذين النقلين ليس بهدف أن أجعلهما معارضين علما إلى النقل السابق فنقول آنذاك، وأحيانا نحن ايش نسوي بعض، نقول النقل متعارض فيسقط الجميع عن الحجية حينئذ. لا 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 لا، معارضة ما موجودة من هذا القبيل الذي تسقط الرواية عن الحجية. ربما ربما، بس هذا شنو احتمال في الهواء، على مستوى احتمال في الهواء لا بأس به، لا بأس به، فتصير معارضة. أنا سموه معارضة هناك في النقل الأول الإمام صلوات الله عليه ما قال المساكين، وإنما قال رأسا تحتفظ بيها وتوصي بيها، هم موافقة تقريبا، تقريبا هم موافقة. زين جيد، فإذا ما موجود معارضة حتى تسقط به الرواية عن الاعتبار، فكيف الجواب؟ المهم هذا، هذا الذي تقناه كله بيان واقع وليس ذكره من باب المناقشة لرواية هشام بن سالم. نرجع إلى النقل الأول الذي هو مرتب، ما هو الجواب عنه؟ خل نستذكر الرواية بالله من جديد علنا نهتدي إلى جواب إن شاء الله. رواية هكذا كانت تقول النقل الأول، سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا عليه السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث. فقال فاطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساكين وحرك يده. قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصي به إلى آخر. هذا النقل الأول الذي كان. الآن كيف الجواب عنه؟ ويمكن الجواب بأن الرواية نسلم لم تدل على أنه بعد الطلب واليأس يتصدق به، والمفروض أن الروايات الأربع السابقة كانت تدل عليه فحص وعند اليأس التصدق، وهذه دلت عليه على أن الموقف الشرعي فقط وفقط هو التحفظ على المال والإيصاء به من دون أن تأمر بالتصدق. فكيف الجواب عنها؟ يمكن أن يقال إن أمر الإمام بالفحص والطلب والوصية بالمال يمكن أن يقال محمول على حالة عدم اليأس من المالك، وإلا فبعيد أن الإمام يؤمر بالفحص حتى مع اليأس الكامل والتام من المالك، إنه عبث. فيمكن حينئذ أن تكون هذه الرواية يعني يجمع بينها وبين ما سبق بحملها على حالة عدم اليأس من المالك، فإن نفس طلب الإمام بالفحص وإصراره على الإيصاء به هو مو بعيد، ليس من البعيد، قرينة عرفية على أنه المالك لم يحصل يأس من العثور عليه. أكرر، وإلا كان طلب الفحص والإيصاء كان عبثا وبلا فائدة إذا فرضنا اليأس من المالك. ثم لو تنزلنا عن هذا الجواب فيمكن أن يقال إن مورد الرواية هو الحق الكلي الذمي، فإن الأجير استحق الأجرة وهي المال في الذمة، دراهم في الذمة، وليست شخصية وإنما كلي في الذمة. ولعل الكل في الذمة له خصوصية، وهو أنه يتحفظ عليه ويوصى به من باب أنه لا يحتمل في يوم من الأيام يتلف، بخلاف المال العيني، فإن المال العيني يحتمل أنه يتلف في يوم من الأيام، أما الأطفال يجون يتلفون هذا المال، أو السارق يأتي يأتي على القاصة إذا أكو قاصة ويأخذ المال، وهذا بخلاف الحق الكلي هو مثابت في الذمة، فلا يحتمل أن يأتي السارق ويسرق ذلك في الذمة، ما يدخل في الذمة. على أي حال مورد هذه الرواية هو الحق الكلي، فلعله للحق الكلي خصوصية من هذه الناحية. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول إن هذه الرواية معارضة علما إلى الروايات السابقة التي دلت على أن الحكم هو الفحص وإذا حصل اليأس فيتصدق بالمال، معارضة لا تحصل، لأن تلك موردها الحق الشخصي وهذه موردها الحق الذمي، ويمكن أن يختلف الحكم. إذن صار لنا جوابان عن هذه الرواية. ومن الغريب
أن هذه الرواية تدل على التملق مع الضمان، عندما قال
اي ف يعني خليه يا هو هو شو اوصي مو بعدين اوصي يقول له وصي بي لا موصي بي يعني شنو مو انه اكله اي توصي بي شلون خوش اذا يعني موجود هو انت لا تقول على انه تصرف بي تصرف بي خطا ليش انا هو ليس عين حتى يتصرف فيه هو في الذمه موجود اصلا تصرف ما يصير لا مو هو شلون يتصرف اقول هو حق كلي هو عمل لي عمل استحق دراهم في ذمتي فاذا ما يمكن ان اتصرف في الدراهم لانها ليست شخصيه وانما كلي في الذمه ها بعدين باتفاق بينهما اذا ظهر الاجير اقول له شقد فبالاتفاق بيننا ادفع له اما ما دام بعده لم ادفع له فالتصرف فيها غير ممكن اصلا ما له سالف بانتفاء على اي حال والامر سهل هذان جوابان ومن الغريب ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف من احتمال وجود خصوصيه للمورد وهي أن المالك في المورد معلوم في الرواية هذه المالك معلوم وليس مجهولا فنعرفه وهو من عمل لنا في الرحى وإنما نجهل أخباره ولا ندري ذهب إلى أين فهو المورد من معلوم المالك لكن جهلت أخباره ولعل له خصوصية وإذا ادعى مدع لا خصوصية إذ الفرض هو العجز عن الوصول إليه في كلا الموردين ولا فرق بين أن يكون هذا العجز من ناحية الجهل به رأسا أو من ناحية عدم المعرفة بمكانه مع تشخيصي مع معرفة شخصه وتمييز شخصه أجاب قال لا الجزم بمناطقت الأحكام شيء هذا هو السيد الخوئي قاعد يحكي وراجع كلامه في راجع كلامه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 641 وفي مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 790 هكذا ذكر قدس سره ولكن من الغريب يعني الغرابة من ناحيتين من ناحية أنه هذا خروج عن الجادة العرفية والطريق العرفي الإنسان حينما يكون عرفيا لا يحتمل الفرق بين الموردين يعني إلغاء الخصوصية عرفان إلغاء الخصوصية عرفان بناء على هذا الذي ذكره قدس سره يعني بعد ما عندنا شنو تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفا بعد ماكو عندنا ليش لأنه يأتي هذا الذي ذكره أنه يحتمل الخصوصية إلى آخر الغريب هذا مضافا إلى أنه حينما وصل الشيخ الأعظم إلى هذه المسألة ياهي إلى أي مسألة إلى هذا الفرع وهو أن معلوم المالك إذا لم تعرف أخباره هو من حيث الحكم كمجهول المالك هنا أمضى السيد الخوئي كلام الشيخ الأعظم وقال ما نصه في المحاضرات أنقل لك العبارة الذي موجودة في المحاضرات إن ظاهر الموثق أنه يعني الذي دال على أن حكم مجهول المالك هو بعد الفحص واليأس التصدق إن ظاهر الموثقة أنه وظيفة من بيده المال بما أنه عاجز عن إيصاله إلى مالكه، ولا يفرق بين أسباب ذلك. انتهى. بين أسباب ذلك عن شنو؟ سبب العجز الجهالة بذاته، أو سبب هذا العجز الجهالة بمكانه، لا فرق بين هذه الناحية. هكذا ذكر في المحاضرات، وقريب من ذلك ذكر في مصباح الفقاهة رقم التسلسل الذي أعطيتك إياه 35 صفحة 790. على أي حال والأمر سهل إن شاء الله تعالى. فالجواب الصحيح إذن ما ذكرناه وأشرنا إليه من أنه أولا هذه يمكن أن نحملها على صورة عدم اليأس من المالك بقرينة قول الإمام أطلق، والثاني أنه لو تنزلنا موردها الحق الكلي الذمي فيمكن أن يكون له خصوص. هذا كله في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث من الاحتمالات في المقام، وهو أن حكم مجهول، وهو أن حكم مجهول المالك للإمام عليه السلام، فيدفع للإمام ومالكه الإمام، وليس الفحص واليأس ثم التصدق. لا لا لا، رأسا المالك هو الإمام عليه السلام. أنقل لك رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. هذا أحمد بن محمد من هو؟ ابن عيسى بعد بقرينة محمد بن يحيى، لأن ينقل محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الكثير الكثير، عن موسى بن عمرو عن الحجال. الحجال هم ثقة، موسى بن عمرو خليه مشترك. عن داود ابن أبي يزيد هم ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي. هذا يبين هواي وسواس محتاط. ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه. يعني صدوق جدي؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني. جزء 25 من الوسائل صفحة 450 الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث رقم 1. وكيف نتخلص من هذه الرواية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.